بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنتابع درسنا في شرح قصيدة شيخ الإسلام رحمه الله في القدر. وكنا انتهينا من بعض المسائل، ومن أهمها أن الشيخ رحمه الله أرجع أصل الضلال في هذا الباب إلى الخوف وطلب تعليل أفعال الرب سبحانه وتعالى، والله عز وجل لا يسأل عما يفعل، ولا يمكن للإنسان أن يحيط به علما، والمؤمن دائما يخضع لربه سبحانه وتعالى ويؤمن به ويخضع لأحكامه الكونية والشرعية، ولا يسأل لماذا قال كذا، لماذا فعل كذا، وإنما يسأل لماذا أمر، ولا يسأل لماذا أمر، يسأل عن الحكم حتى يعمل، سواء فهم العلة أو لم يفهم. وقال رحمه الله: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوف في فعل الإله بعلته، فإنهم لم يفهموا حكمة لهم فصاروا على نوع من الجاهلية. هذه القاعدة. أيضا قال بعد ذلك، قرر أن الله سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه خلق الخلق بمشيئته سبحانه وتعالى وإرادته، وأن كل شيء بمشيئة الله، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، خلافا للقدرية المعتزلة، وأن الله عز وجل لما خلق الخلق بمشيئته سبحانه وتعالى، هذه المشيئة مقرونة بالحكمة والرحمة، بالحكمة البالغة والرحمة الواسعة، خلافا للجبرية الذين يقولون ما ثمة حكمة ولا رحمة. هذا مذهب الجهم ابن صفوان. الجهم جبري عند غلو في الجبر، ولذلك وعنده تعطيل أيضا عظيم للأسماء والصفات. ما يسمي الله بشيء، لا يسميه عليما ولا سميعا ولا بصيرا، وقيل إنه يسميه قادرا فقط. لماذا؟ لأن العبد ليس بقادر عنده، العبد عنده مجبور. فالجهم ما يسمي رب العالمين باسم يطلق على المخلوق، ما يقول أنا ما أسميه السميع البصير العليم الحكيم، هذه كلها موجودة في المخلوق، ثم يسميها القادر. لماذا يا جهم أطلقت اسم القادر على الله؟ قال: لأن العبد ليس بقادر، العبد مجبور على فعل نفسه، مجبور، هذا الجبر. وأن الله عز وجل خلق الخلق بمشيئة محضة، وخلق الخلق بإرادة صرفة، ما ثمة حكمة ولا رحمة. وكان الجهم ينكر أن الله أرحم الراحمين، وكان يأخذ أصحابه ويطوف بهم على المرضى والجذامى ويقول: انظروا ماذا يصنع أرحم الراحمين، يريد أن ينكر رحمة الله سبحانه وتعالى كما أنكر حكمته. هؤلاء هم الجبرية، الجبرية تعلقوا بالمشيئة وغلوا بها وأنكروا الحكمة والرحمة، تعلقوا بله الملك، يعني من حيث المعنى، وإلا هم لا يؤمنون بهذه الأشياء، بالنقل ما يؤمنون بها. أما القدرية المعتزلة خالفوا الجهم في هذا، الجهمية المعتزلة القدرية، فإنهم أثبتوا الحكمة في بعض الأمور أثبتوا الحكمة، ولكنهم أنكروا عموم المشيئة، أنكروا عموم المشيئة كما سبق تقريره. فالشيخ رحمه الله يقول: فنؤمن أن الله عز بقدرة وخلق وإبرام لحكم مشيئته. الله سبحانه وتعالى خلق وأبرم حكم المشيئة بقدرته سبحانه وتعالى. فنثبت هذا كله لإلهنا، نثبت أن الله عز وجل خلق الخلق بمشيئة شاملة ما يستثنى منها شيء، حتى أفعال العباد داخلة في المشيئة خلافا للمعتزلة القدرية. فنثبت هذا كله لإلهنا، ونثبت ما في ذاك من كل حكمة. يعني هذه المشيئة الشاملة لكل شيء مقرونة بالحكمة والرحمة، والجمع بين عموم المشيئة وعموم الحكمة فيه رد على أهل الجبر، وفيه رد على أهل الاختيار. أهل الاختيار هم القدرية الذين يقولون إن العبد له مشيئة مستقلة منفصلة عن مشيئة الله، له اختيار محض، اختيار منفصل. ولذلك القدرية المعتزلة هؤلاء من عقيدتهم أن الله سبحانه وتعالى لا ينعم على العبد بالهداية. الهداية هذه ما هي نعمة، لأن العبد يهدي نفسه. فهم يشبهون القدرية المعتزلة، يقول عنه ابن تيمية، يقول هم معطلة في الصفات ومشبهة في الأفعال، يشبهون الله بخلقه في الفعل. يشبهون هذه المسألة بمثال غريب وعجيب، مسألة الهداية، توزيع الهداية بين العباد. الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، بيده القلوب سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء من قلوب عباده ويضل من يشاء من قلوب عباده سبحانه وتعالى، كما قال الله في القرآن: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فالله عز وجل هو الملهم، وأعظم نعمة يمن بها الله على العبد أن يلهمه للحق ويهديه للصواب وينعم عليه بالدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك ابن تيمية رحمه الله بعد يعني في الأخير يقول: وإلهامه للخلق أفضل نعمة. هذه العبارة فيها رد على القدرية، إلهامه للخلق هدايته لهم وإنعامه عليهم بهذه الهداية أفضل نعمة. المعتزلة القدرية يجحدون ذلك، يقولون العبد يهدي نفسه ويضل نفسه. كيف أيها القدرية؟ قالوا كأب أعطى أبنائه مالا، أعطى أولاده مالا، منهم من أنفق هذا المال في الشيء الطيب، ومنهم من أنفق هذا المال في الشيء الخبيث، وكذلك العباد، كذلك عباد الهداية، منهم من عمل صالحا ومنهم من عمل سيئا، وهذه الأعمال الصالحة والسيئة ليست داخلة في مشيئة الله عز وجل ولا في إرادته. ومعنى هذا الكلام يا إخواني الكفر، لأن معنى هذا الكلام أنه يقع في ملك الله عز وجل وفي كونه ما لا يشاءه ولا يريده، أليس كذلك؟ ولذلك جاء عربي مرة ووقف على مجلس عمرو بن عبيد، وعمرو بن عبيد معتزلي قدري ينكر عموم المشيئة، فقال له: يا عمرو بن عبيد، إن ناقتي ضلت فادعو الله أن يردها علي. فقال عمرو بن عبيد: اللهم إن ناقة هذا قد ضلت وأنك لم ترد إضلالها. يعني هذا ليس داخل في مشيئتك، لأن هذا شيء قبيح، وهم ينزهون الله عن القبيح كما يزعمون، فردها عليه. فقال هذا الأعرابي وكان رجلا عاقلا، قال: يا هذا، لا حاجة لي في دعائك، ما أحتاج لدعائك هذا. قال: ولما؟ قال: إن كانت قد ضلت ولم يرد إضلالها، أخشى أنه يريد إرجاعها فلا يستطيع أن يرجعها، ما يقدر يرجعها لي. يعني إذا كانت إضلالها خارج عن إرادته، كذلك إرجاعها خارج عن إرادته، ما يستطيع أن يردها. يا سبحان الله، يعني رد عليه بيش؟ رد عليه بالفطرة، رد عليه بالفطرة. ومرة حصلت مناظرة بين المعتزلي عبد الجبار أظن أو أحد المعتزلة، وبين أبو إسحاق الأصفرايني في مجلس صاحب ابن عباد. دخل هذا المعتزلي في المجلس وفيه أبو إسحاق الأصفرايني، أو أبو إسحاق يعني هو من الأشاعرة ولكن عنده سنة بالجملة. فقال هذا المعتزلي: سبحان من تنزه عن الفحشاء. لأن المعتزلة يقولون المعاصي والذنوب والفواحش هذه ليست داخلة في مشيئة الله ولا في قدرته ولا في خلقه، يعني ما خلقها الله وما شاءها. لماذا؟ قال: لأنه لو خلقها وشاءها إذن تنسب إليه، أرأيتم؟ تنسب إليه ونحن ننزهه. فقال هذا المعتزلي: سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال أبو إسحاق الأصفرايني: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال هذا المعتزلي: فقال إن رأيت، إن أردت أنا الهداية، أنا أبغى الهداية وما أعطاني إياها، هل يكون هذا؟ أليس هذا الظلم؟ يعني هل نقول يقول أنا أبغى الهداية وأعطاني العصيان، كيف أبغى الهداية وما يعطيني الهداية؟ فقال: يا هذا، إن كان حرمك أو منعك من شيء هو لك فقد ظلمك، وإن كان منعك من شيء هو له ما ظلمك. يعني أنت الآن الهداية والإضلال هذه لك، ما هي لك، هذه له سبحانه وتعالى، فلو منعك هكذا رد عليه، رد عليه على البديهة. ألقمه حجرا. الشاهد في هذه المناظرة القطعة الأولى، أن المعتزلة أرادوا شيئا، أرادوا أن يقرروا شيئا ففروا إلى ما هو أعظم منه، أرادوا أن ينزه الله عز وجل عن خلق المعاصي والذنوب والفواحش والظلم، فوقعوا في ماذا؟ طعنوا في قدرة الله عز وجل، طعنوا في قدرته، لأنهم زعموا أنه يقع في ملك الله ويقع في ملكوت الله شيء هو لا يريده ولا يشاءه، وهذا طعن في قدرة الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ رحمه الله بعدما ذكر عموم المشيئة وعموم الحكمة وعموم الرحمة في كل شيء، حتى النبي عليه الصلاة والسلام أرسله الله بمشيئته وإرادته عز وجل ولحكمة عظيمة، وأيضا أرسله الله لرحمة واسعة. وما أرسلناك إلا إيش؟ رحمة للعالمين، رحمة. ثم قال: وتحقيق ما في هذا بتبيين غوره، وتحقيق ما فيه بتبيين وتحرير حق الحق بالحقيقة، حقيقة المشيئة الشاملة والرحمة الواسعة والحكمة البالغة. هذه المسائل يقول هو المطلب الأقصى لرواد بحري، وذا عسر في نظم هذه القصيدة. ما يمكن في قصيدة أن نتكلم عن ذلك، ولكن تلميذه العلامة ابن القيم جمعا رائعا ومفيدا جدا في كتاب شفاء العليم. ثم قال الشيخ على ذلك وهو يخاطب المعترض هذا الذي يقول: أيا علماء الدين ذمي دينكم. يقول: فقولك لم قد شاء مثل سؤال من يقول فلم قد كان في الأزلية، وذاك سؤال يبطل العقل وجهه وتحريمه قد جاء في كل شرعة. يخاطب المعترض المحتج بالقدر، يخاطب الجبري، يقول له: فقولك لما قد شاء، ولكن من أجل الوزن تنطق هكذا لم قد شاء. قولك لما قد شاء يعني لماذا قدر علي الضلال وشاء لي الكفر وسد الباب دوني، لماذا؟ يقول: هذا السؤال أنت الآن تسأل عن فعل الله، تسأل تريد أن تعلل فعل الله سبحانه وتعالى، ما يمكن. هذا كمن يريد أن يعلل وجود الله عز وجل، هذا كمن يسأل عن ذات الله سبحانه وتعالى. فلا فرق بين من يسأل عن فعل الله وبين من يسأل عن ذات الله. فذات الله عز وجل لا يسأل عنها، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ولأن الله عز وجل قال: ولا يحيطون به علما، لا يحيطون به علما لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله أبدا. أفعال الله ما يمكن أن يحيط بها الإنسان، يطلب تعليلها مستحيل. كذلك ذات الله سبحانه وتعالى ما يمكن أن يحيط بها الإنسان، لم يلد ولم يولد. فسؤالك لما قد شاء كسؤال من يقول لما قد كان في الأزلية، يسأل عن الرب سبحانه وتعالى. هذا الظاهر من البيت، أن السؤال عن الفعل كالسؤال عن الذات. يقول: وذاك سؤال، السؤال عن ذات الله، يبطل العقل وجهه، العقل يبطل هذا السؤال. لماذا؟ لأن السؤال يكون فيما يمكن إدراكه، فيما يمكن الإجابة عنه. السؤال يوجه لمن يستطيع أن يجيب عنه، السؤال يوجه في العلم الذي يمكن تحقيقه، أما الكلام في ذات الله سبحانه وتعالى هذا لا يمكن لبشر أن يحيط به أبدا، لا يحيطون به علما. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في الحديث الصحيح: لا يزال الناس يتساءلون من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقولوا: لا يزال الناس يسألونكم عن العلم، لا يزال الناس يسألون يتساءلون حتى يقولوا: من خلق كذا من خلق كذا، ثم يقول: هذا الله خلق هذا الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد ذلك فليستعذ بالله من الشيطان ولينتهي. وفي رواية: فليقل آمنت بالله. وجاء في لفظ في صحيح مسلم: لا يزال الناس يسألونكم عن العلم، يسألون عن العلم النافع، حتى يصلون يعني حتى يصلوا إلى هذا السؤال الخبيث الخطير هذا. أو: لا يزالون يسألونكم، يسألونك يا أبا هريرة، أو: لا يسألونكم الناس عن كل شيء. حتى أن أبو هريرة رضي الله عنه جاءه شخص وسأل هذا السؤال، والنبي قال له: تسأل يا أبا هريرة عن هذا السؤال. وبالفعل جاء عجمي وسأل أبو هريرة هذا السؤال: من خلق الله؟ فالمقصود أن هذا السؤال باطل شرعا وعقلا، لا يجوز أن يسأل عن ذات الله عز وجل، ولا يجوز الخوض في الذات الإلهية، لأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن لأحد أن يحيط به علما، ولأنه سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. من يستطيع أن يدرك كنه الله عز وجل، أو أن يتكلم في ذاته أو في أسمائه أو في صفاته؟ فكما أن العقول تعجز، كما أن العقول تعجز ولا يمكن أن تدرك غور ذاته أو أسمائه أو صفاته، فكذلك في أفعاله ما يمكن لهذه العقول أن تدرك تعليلا لكل فعل من أفعاله عز وجل. فالخوض في فعل الإله كالخوض في ذات الله سبحانه وتعالى. فمن أراد أن يخوض في فعل الله وأن يطلب تعليلا لأفعال الرب عز وجل سوف يعود خاسئا وحسيرا. كذاك الذي يريد أن يخوض في ذات الله عز وجل، هل يمكن أن يعود بشيء؟ لا والله. فسؤالك عن المشيئة يا هذا، سؤالك وخوضك في تعليل أفعال الرب عز وجل كخوض من يخوض في ذات الله سبحانه وتعالى، أو كمن يسأل من خلق الله، وهذا سؤال باطل عقلا وشرعا، لأن الله سبحانه وتعالى كما وصف نفسه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وذاك سؤال يبطل العقل وجهه وتحريمه قد جاء في كل شرعتي. ثم قال وفي الكون تخصيص كثير يدل من له نوع عقل أنه بإرادته. التخصيص في الكون، الله سبحانه وتعالى جعل هذا جبلا وهذا حجرا وهذا بحرا وهذا نهرا وهذا شجرا وهذه سماء وهذه أرض وهؤلاء ملائكة وهؤلاء إنس وهؤلاء جن، وجعل في الملائكة من موكل بالوحي ومنهم من موكل بالقطر ومنهم من موكل بالبحار ومنهم من موكل بالأشجار وهكذا وظائف، ومنهم من هو موكل ببني آدم يحفظه، ومنهم من هو موكل بالجنة أو موكل بالنار. كذلك الإنس منهم المؤمن ومنهم الكافر، منهم السعيد ومنهم الشقي، والجن كذلك. تخصيص، هذا التخصيص يدلك على الإرادة، أن هذا التخصيص كان بإرادة من الله عز وجل ولم يكن هكذا مصادفة، لأن الإنسان الذي يصنع هكذا بدون إرادة أو بدون مشيئة ما يأتي عنده هذا التخصيص، يأتي عنده العبث، يأتي العبث والخلط. أما إذا كان الشيء مرتبا مميزا مخصصا، معنى أن هذا الصانع عنده إرادة. يعني أنت بالمثال لو أعطيت إنسانا مجموعة من القطع الملونة مثلا أو المختلفة، وجعل شيئا هنا وشيئا هنا وشيئا هنا، رتبها لك وخصصها لك، أنت لن تقطع أنه فعل ذلك لإرادة عنده، أكيد في حكمة، في شيء في حكمة عنده أنه خصصها وميزها. أما إذا ألقاها في مكان واحد هكذا كيفما اتفق، رماها رمية واحدة، فتعلم أن هذا الرجل أنه يعبث، ليس عنده حكمة ولا إرادة لشيء ولا مشيئة لشيء أبدا، هذا رجل يعبث. فالتخصيص في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، انظر كيف الشمس وما لها من خصائص، القمر وما لها من خصائص، النجوم، انظر إلى بل فلينظر الإنسان إلى نفسه، كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل فيه مثلا عينين وجعل فيه أذنين وجعل فيه رجلين وقدمين وجعل فيه أنف واحد وجعل فيه، خلق الإنسان نفسه يدلك على الحكمة العظيمة وعلى المشيئة الشاملة لله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل لم يخلق شيئا عبثا. وفي هذا رد على من؟ في هذا رد على الجهم ابن صفوان الذي يقول ما ثمة رحمة ولا حكمة أبدا، إنما هي المشيئة المحضة. كذلك المعتزلة أيضا عندهم مذهب يسمى بالتجويز أو بالتعديل، هذا التجويز معناه أنه ما في شيء يرجح على شيء لحكمة أو لغاية أبدا، وإنما هو محض المشيئة. كيف محض المشيئة؟ قالوا لو شاء الله عز وجل لأمر بالشرك، لو شاء الله لأباح الزنا، لو شاء الله لعذب الأولياء، لو شاء الله لنعم المشركين. طيب الآن لماذا الله سبحانه وتعالى حرم الشرك وأمر بالتوحيد؟ ليه؟ قالوا محض المشيئة، ما في شيء يرجح على شيء لحكمة أو لمصلحة أو لغاية أبدا، وإنما هو ترجيح بلا مرجح، ترجيح بلا مرجح. يا سبحان الله، أينسب هذا إلى الله؟ هذا العبث، ترجيح بلا مرجح؟ قالوا نعم، لو شاء الله لأمر بالشرك، ما في فرق بين الشرك والتوحيد، لو شاء الله لأمر بالشرك، ترجح بلا مرجح. طيب لماذا آمن أبو بكر وكفر أبو لهب؟ لماذا الله سبحانه وتعالى اختار
أبو بكر وآمن وهداه الإيمان وأضل الشقي أبا لهب، قالوا ترجح بلا مرجح، يعني اختار أبو بكر وأبعد أبا لهب بدون أي غاية أو هدف أو حكمة، ترجح بلا مرجح، لا يمكن هذا، يا سبحان الله. لماذا وقعوا في هذا الشيء؟ لماذا قالوا ترجح بلا مرجح؟ لأنهم أرادوا هذه المشكلة ما ذكر الشيخ في البداية، فإنهم لم يفهموا حكمة الله فصاروا على نوع من الجاهلية، أرادوا أن يعللوا الفعل، لماذا الله سبحانه وتعالى فعل كذا ولماذا فعل كذا، لماذا فعل كذا، لماذا اصطفى أبا بكر وأبعد أبا لهب؟ طيب وكلهم كانوا على الشرك، كلهم ما كانوا مسلمين، لماذا اصطفى هؤلاء وأبعد هؤلاء؟ لماذا هؤلاء كانوا من أهل الإيمان وهؤلاء من أهل الكفر؟ لماذا هؤلاء من أهل الجنة وهؤلاء من أهل... يعني أرادوا التعليل، التمسوا علة لله عز وجل، علة لفعله، ما استطاعوا أن يصلوا إلى شيء مقنع. هذا أسرار القدر، سر الله في خلقه، القدر سر الله، هذه حكمة عظيمة، الإنسان ما يستطيع أن يصل لها. هل يستطيع الإنسان أن يصل إلى تحقيق ذات الله سبحانه وتعالى؟ مستحيل، ما تدرك الأبصار. كذلك لن يستطيع هذا الإنسان الضعيف العاجز هذا الحقير أن يصل وأن يكشف سر القدر. لماذا اختار الصديق أبا بكر ولماذا أبعد ولعن أبا لهب؟ هذه حكمة الله عز وجل، وهذا اصطفاؤه واختياره سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل. هم لما بحثوا عن علة ما وجدوا علة، صحيح، لأننا نحن ضعاف ما عندنا، بحثوا عن علة عن سبب ما فيه، فقالوا ترجيح بلا مرجح، أهكذا. يقول في الكون تخصيص كثير يدل من له نوع عقل أنه بإرادته، ولكن هنا المقصود بالإرادة هنا الإرادة المقرونة بالحكمة، وليس الإرادة المحضة المشيئة المحضة، الإرادة المقرونة بالحكمة. إذن الشيخ يريد أن يعطي هذا الجبري درسا، أنت أيها الجبري إياك أن تغتر بأفعال الله سبحانه وتعالى، اعلم أيها الجبري أن أفعال الله مقرونة بالحكمة والرحمة، وأنت إذا آمنت بذلك تسلم من هذه الزلة العظيمة، زلة القدر هذه. قال وإصداره عن واحد بعد واحد أو القول بالتجويز رمية حيرتي، إصداره يعني الكون، واحد بعد واحد، هذا كلام الفلاسفة، كلام ابن سينا والفارابي، يقولون إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، ومن هنا دخل عليهم الداخل وقالوا بأن العالم قديم. يا سبحان الله، شيء عجيب، الواحد يقول يصدر عنه واحد فقط، الواحد يصدر عنه واحد. ألم يقرأوا في القرآن سبحان الذي خلق الأزواج كلها؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الأزواج كلها، هو الذي خلق كل شيء سبحانه وتعالى، فكل العالم صادر عن واحد هو الله عز وجل، وليس الواحد يصدر عن واحد. ومن هنا قالوا بأن العالم قديم، الفلاسفة ابن سينا والفارابي وهؤلاء الناس، هؤلاء لا يؤمنون بوجود الله، يقولون العالم قديم، وأن العالم هذا قديم بقدم الله عز وجل، عالم موجود مع الله قديم بقدمه، هكذا يقولون، هذه عقيدة الفلاسفة. وهذا أدى بهم إلى هذه العقيدة الفاسدة، الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، أدى بهم إلى القول بقدم العالم أو القول بالتجويف رمية حيرة. الشيخ يقول الذين قالوا بأن العالم قديم لا بداية له، يعني الفلاسفة أخرجوا العالم، العالم الكوني هذا أخرجوه من خلق الله، الله ما خلقه، هو قديم بقدم الله. أو الذين يقولون ما في حكمة ولا رحمة ولا إرادة ترجح شيء على شيء، وإنما هو ترجيح بدون مرجح، كله يقول الشيخ رمية حيرة، هؤلاء حيارة، هؤلاء حيارى ضائعون ولا ريب. طب إذا قلنا ولا ريب، يعني إذا قلنا إن قول الفلاسفة بالعلة هذه الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، هل معنى ذلك أننا نلغي الأسباب ونلغي العلل كما يقول الأشاعرة أو الجبرية؟ لا. الشيخ يقول: ولا ريب في تعليق كل مسبب بما قبله من علة موجبية، يعني في تسلسل، في تسلسل، لكن هذا التسلسل في الآثار في المخلوقات وليس في الفاعلين. ما في تسلسل في الفاعلين، الذي يقول التسلسل في الفاعلين هم الفلاسفة. ما في تسلسل في الفاعلين، لأن الفاعل الحقيقي، لأن الخالق لكل هذه الموجودات من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. فما في تسلسل في الفاعلين، لأن هذه الأفلاك كلها والمخلوقات هذه كلها مصدرها من الله عز وجل. لكن الآثار، ما معنى الآثار؟ الآثار معناه ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، هذه الآثار، ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق. التسلسل في الآثار هذا جائز عقلا، هذا جائز كما قرر ذلك ابن تيمية ابن القيم. هذا معنى كلام الشيخ: ولا ريب في تعليق كل مسبب بما قبله من علة موجبية، يعني التسلسل في الآثار ممكن وجائز. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لم يزل خالقا، لم يزل خالقا، ما تعطل عن الخلق في يوم من الأيام ولا في وقت من الأوقات. والذي ينكر التسلسل في الماضي يخشى عليه أن ينكره في المستقبل. التسلسل في المستقبل هذا واجب، والذي ينكره كافر، الجهم الذي ينكره. طيب التسلسل في الماضي، ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، هذا أيضا جائز وممكن، بل هو الراجح. ولا يعني، انتبهوا، التسلسل في الماضي لا يعني القول بقول الفلاسفة أن العالم قديم، لا، بل إن الله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، وأن الله عز وجل هو الخالق وما سواه مخلوق مربوط. أرأيتم؟ هذا قول الصحيح هذه المسألة، هو قول شيخ الإسلام رحمه الله. ولا ريب في تعليق كل مسبب بما قبله من علة موجبية، بل الشأن في الأسباب، أسباب ما ترى وإصدارها عن حكم محض مشيئتي، يعني هذه الأسباب التي تراها في الكون صادرة عن مشيئة الله عز وجل، لا يخرج شيء عن مشيئته سبحانه وتعالى، فلا تعارض بين الأسباب والمشيئة. الجبرية قالوا المشيئة فقط، ما في علل ولا أسباب، هذا غلط. الأسباب هذه التي خلقها الله صادرة عن مشيئة الله، لا تعارض. نعم هي علل وأسباب، ولكنها صادرة عن المشيئة، فلا تعارض بينهم، لأنه الآن التعليل يعارض المشيئة عند الجبرية. الجبرية يقول المشيئة فقط ما في تعليل، القدرية يقول تعليل بدون مشيئة، الشيخ يقول لا، الأسباب كلها والعلل كلها التي نحن انتبهنا لها وعرفناها كلها لا تعارض مشيئة الله سبحانه وتعالى، إنما هي من مشيئة الله، من قدر الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وعليه وسلم سئل، واستمع إلى هذا الحديث، كيف أن النبي يرد البدع؟ إن ظهر فيما بعد من يقول هي مشيئة وما ثبت أسباب، ما حظ مشيئة، ما في أسباب ولا في علل، حتى بلغ الأمر بالأشعري وأصحابه أن يقولوا إن النار ما هي محرقة، أنكروا خاصية النار. طيب كيف يا شاعر إذا لقينا ورقة في النار انحرقت؟ قالوا نعم، تحرق معها وليس بها، يعني ورقة انحرقت عند إلقائها في النار وليس انحرقت بالنار، يعني بلغ بهم الغلو لإنكار الأسباب والعلل إلى هذه الدرجة، ما في أسباب وإنما هي محض المشيئة، غلو في الجبر. سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا يا رسول الله أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى نسترقيها وتقاتل نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا؟ هذا الرقى والأدوية والتقى يعني التقى بمعنى الحمية، نصنع حمية، الحمية والرقية والأدوية، هل هذه أسباب وعلل؟ هل هذه ترد قدر الله؟ شوف السؤال الخطير، يعني هذه أسباب وعندنا قدر، عندنا مشيئة عامة، هل هذه الأسباب ترد المشيئة القديمة القدر السابق؟ ماذا قال النبي؟ اسمع إلى جواب الشافعي، قال هي من قدر الله، يعني الأسباب والعلل والمسببات كلها داخلة في قدر الله. ارتاح أيها المؤمن، يعني ما تأتي تقول أنا أترك الأسباب، أنا ما أتداوى. لماذا ما تداوى يا أخي؟ قال أنا ما أبغى ما أتداوى. ليه؟ لأنه الدواء ما يرد القدر، الدواء ما يرد القدر، يا مسكين الدواء هذا من قدر الله، ما في شيء يخرج من القدر. ولذلك يذكرون في عن عمر بن الخطاب أثرا رضي الله عنه أنه جيء إليه بسارق قد سرق، فلما أراد أن يقطع يده قال انتظر يا أمير المؤمنين، والله إني ما سرقت إلا بقدر الله، مش محتج على السرقة بالقدر، والله ما سرقت إلا بقدر الله. ماذا قال له عمر؟ ونحن نقطع يدك بقدر الله، احتج بالقدر فاحتج عليه بالقدر. ويذكر أيضا عن عمر رضي الله عنه أنه لما دخل الشام وكان نزل فيها الطاعون بس ما كان مستشري، فاستشار الناس هل يدخل الشام أو لا يدخل، فاختلف الناس، ثم جاءه عبد الرحمن بن عوف وقال يا أمير المؤمنين إن عندي في ذلك علما، إني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا حل الطاعون بأرض فلا تدخلوا إليها ولا تخرجوا منها. فحينئذ عمر لما سمع الحديث قرر أن يرجع، فلما رجع قال له أبو عبيدة يا أمير المؤمنين أتفر من قدر الله؟ كيف أدخل الشام؟ تخاف من المرض؟ تفر من قدر الله؟ فقال لو قالها غيرك أبا عبيدة، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، نحن ما نخرج عن القدر، نحن ما نخرج عن القدر أبدا، هذه أسباب وعلل وكلها داخلة في القدر. قال نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، لا تخرج عن قدر الله، سواء سلكت طريق الخير أو طريق الشر ما تخرج عن قدر الله. أيها العبد أين تذهب؟ مهما فعلت ومهما سلكت ومهما هربت فأنت في قبضة الله، ولن تخرج أبدا عن قضائه وقدره. نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، تخرج من قدر الله؟ هذا الفقه العظيم. فالنبي عليه عمر كلام عمر هذا موافق لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، نسأل عن الأسباب والعلل، هل ترد القضاء والقدر؟ نعم هي من قدر الله ما تخرج. يسيء الآن الإنسان الآن يصيبه مرض، يذهب إلى المركز الصحي أو المستشفى، ما يأتي واحد يقول يا أخي أنت تريد أن ذهابك إلى المستشفى يرد القدر؟ ترد القدر؟ ماذا جوابك عليه؟ قل له نعم ذهابي إلى المستشفى من قدر الله، هذا السبب من قدر الله. فالشيخ يقول الآن هذه الأسباب ما تعارض المشيئة السابقة والقدر السابق أبدا، بل هي هذه أسباب من مشيئة الله ومن قدر الله سبحانه وتعالى. فنتابع في شرحنا على التائية في القدر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الناظم رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية قرر أصلا في هذا الباب أن كل الطوائف التي انحرفت في باب القضاء والقدر انحرفت لأنهم
أرادوا أن يلتمسوا علة لأفعال الرب عز وجل، وهذا مستحيل أن يعرف الإنسان كل علة لكل فعل من أفعال الله عز وجل. فهذا سر الله سبحانه وتعالى، هذا سر الله. نحن علمنا محدود، وسواء في حكم الله عز وجل في أفعاله أو عن حكم الله عز وجل في شرعه، لأن الله سبحانه وتعالى له الحكمة وهو الحكيم، وحكمته نوعان: حكمة في خلقه وحكمة في شرعه. فالله عز وجل خلق الخلق لحكمة عظيمة وبحكمة عظيمة، وكذلك أمر بالشرع، وشرعه مشتمل على الحكم العظيمة التي تنبهر العقول لها ولا يحيطون به علما. فالضلال الذي وقع فيه الناس والانحراف إنما بهذا السبب، أرادوا أن يلتمسوا الحكمة والعلة. وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلته، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. هذان البيتان عظيمان ينبغي أن تحفظ: فإنهم لم يفهموا علة له فصاروا على نوع من الجاهلية، على نوع من الانحراف. هنا الشيخ رحمه الله يؤكد هذا الشيء ويضرب مثالا بطائفتين معروفتين مشهورتين بالانحراف: الطائفة الأولى المجوس الذين يعبدون النار الثانوية، والطائفة الثانية الفلاسفة. يقول الشيخ إن هاتين الطائفتين انحرفت بسبب هذا العصر، الخوف في فعل الإله بعلته. يقول الشيخ رحمه الله: وقولك لن شاء الإله هو الذي أضل عقول الخلق في قعر حفرته، هذا المعنى هو المعنى الأول. وقولك لم شاء يعني لما شاء، سؤال عن العلة، لما شاء كذا، لما شاء كذا، لما شاء كذا، شيء عجيب، السؤال عن العلة. يقول: هو الذي أضل عقول الخلق في قعر حفرته. فإن المجوس القائلين بخالق لنفع ورب مبدع للمضرة، المجوس القائلين بالإلهين، المجوس لهم عقيدة عجيبة، عقيدة مضحكة، المجوس يعتقدون أن الكون فيه خالقان ربان: رب الخير وهو النور، ورب الظلمة ورب الشر وهو الظلمة، ويعبدون النار. والله أعلم هذه النار، يعني بعضهم يقول إن المجوس يحافظون عليها، هذه النار ما تطفأ، ولذلك يقولون إن النار بقيت 1000 سنة موقودة يحافظون عليها في دور العبادة عندهم، ما هذه النار تبقى متقدة، وهم يمدونها بالوقود حطب ونحوه حتى تبقى هذه النار مشتعلة يعبدونها. طب لماذا هذه النار حتى تضيء المكان، تضفي على المكان نورا، وهم يعتقدون أن هذا النور هو إله الخير والظلمة إله الشر. طيب ما الذي دعاهم إلى هذا الاعتقاد؟ الخوف في التعليل، لأنهم رأوا أن هذا الكون فيه أشياء طيبة وأشياء حسنة وأفعال صالحة، وفيه أشياء خبيثة وأفعال ضارة، فقالوا: ما يمكن أن يصدر الطيب والخبيث، أن يخلق الطيب ويخلق الخبيث من رب واحد. ما فهموا العلة والحكمة، يعني كيف موجود في الكون أشياء طيبة وأشياء حسنة وموجود أشياء خبيثة وأعمال سيئة، قتل النفس والشر، السرقة والظلم والبغي والعدوان. قالوا: لا، هذه ما تصدر عن خالق واحد، هذا الكون فيه خالق، خالق يصدر عنه الخير وخالق يصدر عنه الشر. عدم الفهم لقضية الخلق وعدم والخوف في التعليل وطلب العلة هو الذي أفضى بهم إلى هذا الكفر. فإن المجوس القائلين بخالق لنفع، هذا إله الخير عندهم، ورب مبدع للمضرة، مبدع يعني خالق المضرة، هذا إله الشر. سؤالهم عن علة السر أوقعت أوائلهم في شبهة الثانوية. سؤالهم عن التعليل وعن سر الخلق وسر الأفعال الموجودة في الكون هي التي وقعتهم في الثانوية. الثانوية هي هذه، أن الكون فيه ربان اثنان، إله خير وإله شر، ويقولون الظلمة إله الشر. حتى قال المتنبي وهو فيلسوف وهو يمدح يقول لممدوحه: وكم لظلام الليل عنده من يد. يقول هذا الرجل حتى في الليل له أيادي طيبة وله صدقات ومساعدات، وكم لظلام الليل عنده من يد تحدث أن الثانوية تكذب، تحدث أن الثانوية تكذب، يعني في قولها وادعائها أن الظلم إله الشر وأن الظلم ماتت إلا بالشر. هذا له في الظلم خيرات كثيرة، أيادي عظيمة، تحدث أن الثانوية تكذب. الثانوية هو المجوس. ثم قال الشيخ: وإن ملاحد الفلاسفة الأولى بمعنى الذين يقولون بالفعل القديم لعلة، ملاحد الفلاسفة هم أصحاب أرسطو، أرسطو الفيلسوف. أرسطو له عقيدة فاسدة. أرسطو أولا هو من فلاسفة اليونان المشائين، المدرسة هذه مدرسة المشائين، وسموا بالمشائين لأن أرسطو كان يدرس تلاميذه وهو يمشي ويتفسح في البساتين. أرسطو أولا كان مشركا يعبد الأصنام، ولم يكن عنده وحي، وإنما كان ذكيا عبقريا يعتمد على عقله، ما كان عنده وحي. وأرسطو هو أول من قال بأن العالم قديم، بأن العالم قديم بمعنى أنه ليس مخلوقا، بل إن العالم قديم بقدم الله عز وجل. ويجعلون الله سبحانه وتعالى هؤلاء الفلاسفة، طبعا ابن سينا والفارابي على مذهبه، ولكن طبعا احتالوا حيلة، يقولون الله علة للعالم، ولكن ليس هنا العلة معناها يعني علة فاعلة، لا، لأن العالم عندهم ليس مخلوقا، العالم قديم، والله عز وجل قبل العالم من حيث الرتبة والمكانة، أما من حيث الزمن لا. يعني هذا فيه نقض لقول الله سبحانه وتعالى هو الأول، هو الأول. والنبي فسر هذا الاسم فقال: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فالفلاسفة يقولون بأن العالم قديم. طيب، إذا كان العالم قديم، ما الذي أفضى بهم إلى هذه الفلسفة، إلى أن العالم قديم، ولهم أقوال متشعبة وأشياء كفر؟ الذي أفضى بهم إلى هذه الفلسفات الكفرية الإلحادية الخوض في فعل الإله، الخوف في فعل الإله. بغوا علة في الكون بعد انعدامه، أرادوا أن يفهموا العلة في هذا الكون، لماذا خلق ولماذا أوجد، وإذا كان قديما هل هذا القديم يجوز عليه العدم؟ لأن القديم هو الذي لا يجوز عليه العدم. طب نرى أن الكون هذا يعدم، في أشياء تفنى وتتلاشى، فكيف يكون قديما؟ فأسئلة كثيرة احتاروا في الإجابة عنها، فظلوا ضلالا بعيدا. وكلام كثير للفارابي وكلام كثير لابن سينا، حتى انهم دخلوا في القدر ودخلوا في البعث بعد الموت، وقالوا ان البعث بعد الموت لا يكون للاجساد وانما يكون للارواح فقط، بل انهم قالوا لا جنه ولا نار. طيب ما هذا الذي في القران وما هذا الذي جاءت به الرسل؟ قالوا هذا من باب التخويف للعباد فقط، اشياء خياليه تخيلها الرسل ما لها حقيقه. يعني شوف كيف افضى بهم طلب العله الى انكار الجنه، الى انكار النار، الى انكار البعث، الى انكار عذاب القبر، الى انكار نعيم القبر. ذهبوا شطحوا بعيدا الخوف العله، نعوذ بالله. بغوا علة في الكون بعد انعدامه فلم يجدوا ذاكم فظلوا بظلتي. وإنما بعد الشر في الكون فبغوا علة للكون بعد انعدامه، أنا عندي في الكون. وإنما بعد الشر في كل أمة ذوي ملة ميمونة نبوية، ما هو؟ لخوضهم في ذاكم صار شركهم. يعني مبدأ الشر يبدأ في الأمة النبوية، أمة الوحي، يبدأ الشر عندها في الخوض، الخوض في هذه المسائل التي ما خاض فيها السلف. لماذا فعل كذا؟ لماذا شاء كذا؟ لماذا أمر بكذا؟ لماذا نهى عن كذا؟ لماذا؟ هذا الخوف. ولذلك كان الصحابة وكان السلف ما يسألون لماذا أمر، وإنما يسألون بماذا أمر. يقول: وجاء دروس البينات بفترتي، هكذا عندكم. يعني يقول الشيخ سبب ضلال الأمة النبوية، الأمة التي لها نبي وعندها آثار، سببه اثنان: أولا الخوض في هذه العلوم الضارة، ثانيا في الوقت نفسه تندرس العلوم النافعة وتذهب. دروس البينات بفترة، يعني فترة انقطاع الرسل وذهاب العلماء. فإذا الأمة عاشت هذه الفترة التي ليس فيها رسل وليس فيها علماء ربانيون، وخاضت الأمة في هذه العلوم الضارة، علوم الفلسفة والمنطق وهذه العلوم الضارة، وفي الوقت نفسه ما في علوم نافعة، ما في بينات ولا في علماء ربانيون، إذن فلا تسأل عن حال هذه الأمة، لا تسأل عن حالها وعن عقيدتها والفساد الذي سوف يحل بها. وهذا الذي حصل في الأمة الإسلامية في بعض العصور وفي بعض الفترات. هذه الأمة كثير من علمائها وطلاب العلم فيها والمثقفين فيها وأهل المعرفة فيها خاضوا في علوم الأوائل وأعرضوا عن الوحيين، واندرست العلوم وقل العلماء وانقطعوا في كثير من الأمصار، فحل الدمار، فانتشر الشرك، انتشرت الخرافات، البدع، الضلالات. وحتى إنك في بعض المناطق ما في سنة ولا في أثر ولا في علم، ما تجد إلا أهل البدع وأهل الضلال وأهل الانحراف. وإنما بعد الشر في كل أمة ذوي ملة ميمونة نبوية لخوضهم في ذاكم صار شركهم وجاء دروس البينات بفترته. بعدما انتهى الشيخ رحمه الله من تأصيلات هذا الباب، رد ورجع إلى ذاك الرجل، الرجل الذي أيا علماء الدين ذمي دينكم تحير دلوه بأوضح حجتي، الذي احتج بالقدر. وهذا الذي احتج بالقدر أصله هذا الرجل من القدرية المعتزلة، ووضع هذه الأبيات على لسان يهودي. لماذا؟ ليلزم علماء السنة ويلزم
الأشاعرة بإنكار القدر، يعني يقول الآن اليهودي احتج بالقدر وأحرجكم به، أنتم تقولون يا معاشر أهل السنة ويا معاشر الأشعرية أيضا تقولون كل شيء بقدر، وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، إذن اليهودي يكون له حجة في كفره. فأنتم بين أمرين، إما أن تعذروا اليهودي، أنتم بين أمرين، إما أن تعذروا اليهودي لأنه هذا شيء كتب عليه، تعذروا أهل العصيان، وإما أن تعودوا إلى مذهبنا وتنكروا القدر وتقولوا إن فعل العبد يخلقه العبد وهو مسؤول عنه لا يخلقه الله. هذا الذي يريده من نظم هذه الأبيات، وشيخ الإسلام رحمه الله قد أشار إلى ذلك في بعض كلامه، أن بعض هؤلاء المعتزلة القدرية ربما كتبوا كتابا أو نظموا قصيدة عن لسان يهودي أو عن لسان بعض أهل الذمة يحتجون فيه بالقدر، أشار إلى هذه الأبيات. لماذا؟ من باب الإحراج للعلماء، من باب الإحراج للعلماء. فأنتم معاشر العلماء بين أمرين، ولذلك هذه الأبيات هذه محبوكة فعلا، البيت الثماني اللي في الأول في المقدمة، ولذلك ابن تيمية رحمه الله أطال النفس في الرد عليها، يعني فيها شبهة عظيمة، يعني مسبوكة ومحبوكة تماما، لو تقرأها شبهة عظيمة. دعاني فسد الباب دوني، فهل إلى دخولي سبيل ووضح لي قضيتي، احتجاج بالقدر صارخ، يعني شبهة. فالجاهل إما أن يتأثر ويقول نعم والله المسكين اليهودي معذور، وإما أن يعود إلى مذهب القدري المعتزلة وهو أن ينكر القدر، نعوذ بالله. ولذلك الشيخ رحمه الله اعتنى بهذه الأبيات ورد عليها. الحافظ ابن حجر بالمناسبة عرضت عليه هذه الأبيات، ولكن أجاب عليها بأبيات مقتضبة في 8 أبيات تقريبا أو 7 أبيات، أنا سوف أتيكم بها، ولكنها ليست كأبيات ابن تيمية. ابن تيمية أجاب عنها الجواب الكافي الوافي الشافي، ومع ذلك أنا سوف أتيكم بأبيات ابن حجر إن شاء الله. طيب، إذا قدر الله عز وجل، يقول الشيخ لهذا اليهودي المزعوم الذي يحتج بالقدر، يقول ويكفيك نقضا، يكفيك نقضا يعني ردا عليك ونقضا لمذهبك أيها الجبري، أن ما قد سألته من العذر مردود لدى كل فطرة، مردود ما يقبله صاحب الفطرة. لماذا؟ فأنت تعيب الطائنين جميعهم عليك وترميهم بكل مذمته، أليس كذلك؟ لو جاء شخص وطعن فيك، أنت أيها اليهودي طعن فيك، هل ترضى ولا ما ترضى؟ ما ترضى. طب هذا الرجل طعن فيك بقدر الله، عذره إذن لأنه إنما طعن فيك مجبور، كتب عليه هذا الشيء، ما ترضى بهذا بل ترميه بكل مذمة. وتنحل من والاك صف مودة، وتبغض من ناواك من كل فرقة، اللي يحبك تحبه، الذي يبغضك ويناويك يعاديك تبغض وتكرهه، علما بأنه ما أبغضك وما عاداك إلا بالقدر. إذن هو مجبور، إذن اعذره، ها تقبل ذلك؟ ما تقبل، صاحب الفطرة ما يقبلها. ثم قال وهبك، وهبك يعني افرض، بمعنى افرض، رحمك الله، وهبك يعني وهب أن، نعم في بيت ساقط أي وحاله، عندي موجود بالسند تق النوال، وحالهم في كل قول وفعلة، وحالهم يعني حال هؤلاء المعادين لك المبغضين لك الذمين لك في كل قول وكل فعل كحالك يا هذا بأرجح حجتي، يعني كما أنك أنت تدعي أنك مجبور على الكفر ومجبور على الشرك، كذلك هم مجبورون على ضربك وشتمك وأذمك، هل تقبل عذرهم؟ يا سبحان الله، يعني أنت إذا عصيت اعتذرت بالقدر، وإذا اعتدي عليك لم تقبل الاعتذار بالقدر، ما قبلت. شيخ الإسلام يقول القدر نؤمن به، القدر قال يؤمن به ولا يحتج به، قدر نؤمن به ولا نحتج به. وهبك، يعني وهب أنك كففت اللوم عن كل كافر وكل غوي خارج عن محجته. إذا كففت اللوم عن كل كافر وعن كل غوي خارج عن المحجة، المحجة الطريقة المستقيم المعروف السوي، أنت رفعت اللوم عن كل كافر وعن كل ملحد وعن كل مشرك، رفعت اللوم بيش؟ بالقدر، الاعتذار بالقدر. فيلزمك، إذا انتبه، ماذا يلزمك على هذا؟ فيلزمك الإعراض عن كل ظالم على الناس في نفس ومال وحرمتي، أليس كذلك؟ إذا أترك الظلمة، أترك الظلمة الذين يعتدون على الأنفس ويعتدون على الحرم وعلى الأموال، يعتذرون بالقدر. فلا تغضبن يوما على سافك دما ولا سارق مالا لصاحب فاقتي. صاحب فاقة صاحب فقر، لو أحد سرق مالا من فقير اتركه، ما عليه لو، معذور مجبور. ولا شاتم عرضا مصونا وإن علا، يعني وإن علا هذا العرض، يعني الذين يشتمون عائشة ويقذفونها، يقذفون عرضها كالروافض والأخباث، عليهم لوم؟ على مذهب هذا الجبري لا لوم عليهم. ولا ناكح فرجا على وجه غيتي، حتى الزاني ليس عليه لوم. ولا قاطع للناس نهج سبيلهم، النهج الطريق، يعني قطاع الطريق دولة ما عليهم شيء. ولا مفسد في الأرض من كل وجهتي، ولا شاهد بالزور إفكا وفرية، ولا قاذف للمحصنات بزنيتي، ولا مهلك للحرث والنسل عامدا، ولا حاكم للعالمين برشوتي. القاضي اللي يأخذ الرشوة ما عليه لوم لأنه مجبور. وكف لسان اللوم عن كل مفسد، كيف؟ ولا حاكم للعالمين، أنا عندي العاملين. طيب، المقصود أن القاضي الذي يأخذ إيش؟ الرشوة، الحاكم والقاضي. ولا حاكم للعاملين برشوتي، صحيح هو للعاملين صح، يعني ولا حاكم لمن يعمل بالرشوة. وكف لسان اللوم عن كل مفسد، ولا تأخذ ذا جرمة بعقوبته، واضح؟ وسهل سبيل الكاذبين تعمدا على ربهم من كل جاء بفريته، حتى الكذاب على الله سهل سبيله. وإن قصدوا إضلال من يستجيبون برغم فساد النوع ثم الرياسة، يعني وإن كان قصدهم هؤلاء الكذابين الأفاكين على رب العالمين كالمجوس وكالبوذ بوذيين وكالهندوس وكالنصارى كذلك وكاليهود والملاحدة من كل جنس الذين كذبوا على الله وأعظموا الفري على الله، سهل سبيلهم. وإن قصدوا إضلال الناس وإفساد عقائد الناس من أجل ماذا؟ من أجل يعني لهم غرض، ليس لهم غرض إلا أن يشهدوا الناس كإبليس، أو أرادوا الرياسة، أرادوا الدنيا. وجادل عن الملعون فرعون إذ طغى فأغرق في اليم انتقاما بغصته، وكل كفور مشرك بإلهه وآخر طاغ كافر بنبوته، يعني جادل عن المشركين، لأن هؤلاء المشركين إنما كفروا بقضاء الله وقدره، هم مجبورون مثلك، كعاد ونمرود وقوم لصالح وقوم للوط ثم أصحاب أيكة وخاص لموسى ثم سائر من أتى من الأنبياء محيين للشريعة على كونهم يعني جادل الأنبياء وخاصم الأنبياء، وقف خصما لهم، خصما للأنبياء. لماذا؟ على كونهم قد جاهدوا الناس إذ بغوا ونالوا من العاصي بليغ العقوبة، لأنهم جاهدوا العصاة وجاهدوا الكفار وعاقبوا العصاة وعاقبوا الكفار، جادلهم. وإلا فكل الخلق في كل لفظة ولحظة عين أو تحرك شعرتي وبطشة كف أو تخطي قديمتي وكل حراك بل وكل سكينتي هم تحت أقدار الإله وحكمه، فما أنت فيما قد أتيت بحجتي. كل ما يجري في الدنيا من حركة وسكون وكل ما يفعله العباد كله تحت قدر الله ومشيئته، من أين أنت؟ أين حجتك؟ يعني إذا كنت تقول أنا كفرت بقضاء الله وقدره، كل ما يجري في الدنيا بقضاء الله وقدره، كل ما يجري في الدنيا بقضاء الله وقدره. طيب، وهبك رفعت اللوم عن كل فاعل، يعني يقول وإلا فكل الخلق في كل لفظة سوف يمهد لهذا، وهبك رفعت اللوم عن كل فاعل فعال ردى طردا لهذه المقيسة. يعني يفرض أنك أنت طوعت الكلام وقلت أنا أرفع اللوم عن كل هؤلاء، عن كل من فعل فعلا رديئا أن أرفع اللوم عنه طردا، يعني تمشيا مع القياس الذي أنت قلته، أنك مجبور، أنت تقول إنك معذور بالكفر لأنك مجبور، وتطرد هذا الأصل في جميع أهل الكفر والعناد وأهل الفسق والظلم إلى آخره. طيب، فهل يمكن رفع الملام جميعه عن الناس طر عند كل قبيحة؟ هل يمكنك هذا؟ أن ترفع الملام عن جميع الناس في كل ما يفعلون ويأتون من القبيح، وترك عقوبات الذين قد اعتدوا، وترك الورى، وترك الورى الإنصاف بين الرعية، هل يمكن؟ يمكن أن نرفع عقوبات ما في محاكم، ما في قضاة، ما في شيء، ما في سجن، ها يمكن؟ الذي يريد أن يقتل يقتل، يريد أن يزني يزني، والذي يريد أن يسرق يسرق، ها يمكن نرفع العقوبات وأن نرفع اللوم عن الناس في كل قبيحة؟ ولذلك شيخ الإسلام في موضع له يقول إن هذا المذهب، مذهب الجبر، يفسد الدنيا والدين، يعني ما يصبح، يفسد الدنيا والدين. فلا تضمن، يقول فلا تضمن النفس ومال بمثله، ولا يعقب عاد بمثل الجريمة، يعني من سرق ما نعاقبه، من قتل ما نعاقبه، من زنى ما نعاقبه، من بغى ما نعاقبه، يمكن هذا؟ وهل في عقول الناس أو في طباعهم قبول لقول النذل ما وجه حيلتي؟ يمكن؟ هل في عقول الناس أو في فطر الناس حتى الكفار هل يقبلون قول النذل ما وجه حيلتي؟ حتى الكفار عندهم قوانين تردع، عندهم سجن، وعندهم ردع، عندهم جلد، عندهم تعذيب، عندهم غرامة بالمال، عندهم ضرائب، وعندهم كذلك قتل. حتى الكفار عندهم قوانين تردع وعقوبات تمنع. ولو أخذنا لمذهبك أيها النذل لفسد الدنيا والدين، ما يقبلون الناس، ما تقبلها، لا عقولهم تقبل ولا فطرهم تقبل ولا طبائعهم تقبل. هل يمكن لو جاء إنسان مثلا وأحرق بيتا أو نسف جسرا أو قتل نفسا أو أتلف مالا أو كسر عضوا في إنسان وجاء عند القاضي، هل يمكن أن يقول ما وجه حيلتي، أنا مجبور، هذا قضاء وقدر؟ هل أحد يقبل هذا من المسلمين بل حتى من الكافرين؟ إذن شيخ الإسلام يقول مذهبك هذا الفطر ما تقبله، الطبائع ما تقبله، العقول ما تقبله، إذن مذهب فاسد، فساده معلوم ليس في الشرع بل حتى في العقول وفي الفطر وفي الطبائع، ما يقول الناس ما تقبل الاعتذار بالجبر والاعتذار بالقدر. وهل في عقول الناس أو في طباعهم قبول لقول النذل ما وجه حيلتي؟
شيخ الإسلام رحمه الله يعني نزل عليه نزل دهسه دهسا بهذه الأبيات. فعلا هذا اليهودي اندهس بكلام ابن تيمية ولسه يبقى عليه أيضا. شيخ الإسلام رحمه الله سوف يلتفه ريشة الريشة ويتركها كذا عاري كما سيأتي إن شاء الله. أظن هذا الذي ذكر ابن تيمية رحمه الله، والقصيدة باقي فيها أكثر والله أعلم. هذا يكفي، يكفي للاقتناع بأن قول هذا اليهودي بأنه قول أبدا متهافت، قول ما له قيمة. في حين أن هذه الأبيات التي ذكرها هذا المعتزلي والقدري على اللسان اليهودي لو قرأناها على شخص ربما ارتبك، أليس كذلك؟ ربما ارتبك، صحيح، كيف هذه مشكلة؟ بل أنا قلت في أول درس أن بعض العامة مع الأسف إذا يعتذرون بالقدر، وهذا سمعناه منهم في شباب قلنا لهم صلوا، ليش ما تصلون؟ قال الله ما قدر لنا، الله قدر علينا ما نصلي. شوف ما مثل المنطق اليهودي هذا، اليهودي المزعوم. فهذه الأبيات حقيقة تربك، لكن بعد ما تسمع كلام ابن تيمية تضحك من هذا الكلام، تضحك من هذا المنطق الذي جاء في هذه الأبيات. ويبقى إن شاء الله كلام وأبيات نأتي عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. هنا في مسألة، وإلا انتقاما وجادل عن الملعون فرعون إذ طغى فأغرق في اليم انتقاما. عندي هنا بغصتي، لعلها بغضبتي. انتقاما ما نعرف ليش هذا رجل ضبطها هكذا، هي صحيحة لأن الذي يغرق تصيبه إيش؟ غصة في اليم. طيب لكنها لعل الأصل فيها بغضبتي، يعني الله عز وجل فلما أسفونا انتقمنا منهم، الأسف الغضب الشديد، يعني فلما أغضبونا. طيب أو إيش؟ تخطي قديمتي ها وبطشة كف، أو تخطي، أنا عندي قديمة ضبطها قديمة هكذا فتح القاف، أو تخطي قديمة، هذا صحيح قديمة تصغير قدم، أما قديمة دي ما لها معنى. تخطي قديمة يعني خطوة، حتى خطوة القدم هذه، الخطوة خطوة القدم هذه كلها بأمر الله سبحانه وتعالى بقضاء وقدره، فالصواب قديمة. أحسنتم. أنا حقيقة هذه النسخة التي معي ما هي معتمدة، والله المستعان. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.